بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملات خريستوس أنستيلاو. نكمل تأملاتنا في سفر يشوع. كنا في نهاية أصحاح 3. أفكركم عشان احنا طبعا عشنا أيام حلوة في البصخة والعيد، لكن نرجع تاني لسفر يشوع. كنا وقفنا عند مرحلة عبور الأردن، وقلنا أن عبور الأردن كان أول إنجاز كبير ليشوع، رجع الثقة من الشعب في إله إسرائيل، وأعاد مجد موسى النبي بعد ما موسى مات ممثلا في يشوع تلميذه. وقلنا عبور الأردن دايما يرمز إلى إما المعمودية أو العبور للسم. يعني لو خدنا عبور البحر الأحمر معمودية، يبقى ده العبور الثاني أو الأخير، تبقى السم. لو ركزنا على العبور ده لوحده منفردا، يبقى الدخول للأرض الجديدة رمز للدخول للحياة الجديدة، ممثلة برضو في المعمودية. وأكثر أباء الكنيسة ركزوا على المعمودية كمثل أو تشبيه، يعني العبور ده باللي حصل معانا في المعمودية. برضو العبور ده يفرق كتير عن عبور موسى. لوقت موسى كانت الدنيا طبعا مهرجلة ولسه طالعين مرعوبين، والقصة جديدة كلها في أولها بعد الفصح. فموسى شق البحر بالعصاية والمية وقفت صور وجري، لكن بقى في توزيع مسؤوليات ولا في نظام ولا في، يعني ما كانتش الحكاية منظمة كفاية. ومع هذا طبعا نجح بنعمة ربنا. المرة دي مفيش موسى ومفيش عصايا، لكن في يشوع، في تابوت العهد ما كانش موجود المرة الأولى، في نظام كهنوتي، في كهنة ما كانوش موجودين. ما كل ده حصل في 40 سنة بين العبورين. أصبح في شريعة وفي تابوت، في خيمة اجتماع، في كهنوت. فالقصة أصبحت لها شكل مختلف، ومن هنا حتى في نظام العرفاء اللي هم يعني مسؤولين عن مجموعات الناس. فقلنا أن يشوع يتميز بنظام دقيق وبحكمة قيادة في توزيع المسؤوليات، فجمع العرفاء، ده من أول إصحاح 3، وقال لهم روحوا قولوا للناس أن احنا في ثالث يوم هنعبر، رمز للقيامة. وبعدين كانت التوصية اللي جاء من ربنا أنه الكهنة يدخلوا أول ناس شايلين التابوت، يقفوا في نص الأردن، نهر الأردن. المية هتقف لهم، بس مش المرة دي على شكل صور. المية المنحدرة من الجبل هتقف في المنبع، والمية التانية هتحاول تنزل على البحر، فهيلاقوا الأرض جافة. مع أن ده عز الحصاد، كان البحر يعني كذا متر لفوق، إنما أو النهر يعني طبعا ربنا بقوته هينشف نهر الأرض. عشان كده استخدام تعبير ينشف الأرض، لأنها مش وقفت بقى زي صور مية بشكل صريح زي موسى، لا كان معجزة من نوع آخر. وبعدين ده كان هيدخلهم على كنعان زي ما قلنا برضو، وكنعان لسه قدامهم قبائل متعددة كلها وثنية، ربنا بقى هيشيلها من قدامهم عشان يورثوا الأرض. من عدد 13 نراجع كده، يكون حينما تستقر بطون أقدام الكهنة حاملي تابوت الرب سيد الأرض كلها في مياه الأردن، أن مياه الأردن المياه المنحدرة من فوق تنفلق وتقف ندا واحدا. ولما ارتحل الشعب من خيامهم لكي يعبروا الأردن والكهنة حامل تابوت العهد أمام الشعب، فعند إتيان حامل التابوت إلى الأردن وانغماس أرجل الكهنة حامل التابوت في ضفة المياه، والأردن ممتلئ إلى جميع شطوطه كل أيام الحصاد، وقفت المياه المنحدرة من فوق وقامت ندا واحدا بعيدا جدا عن إدام المدينة التي إلى جانب سرتان، والمنحدرة إلى بحر العربة، بحر الملح انقطعت تماما، وعبر الشعب مقابل أريح. أريح قلنا دي أول بلد هيدخلوا عليها بعد كده، اللي كان فيها قصة الجاسوسية بتاعت إصحاح 2 والست اللي أضافتهم كجاسوسين والأخبار دي كلها. فوقف الكهنة حامل تابوت عهد الرب على اليابسة في وسط الأردن راسخين. الحقيقة الكهنة هنا أثبتوا إيمان يقتدى به. ليه؟ يشوع أمرهم تدخلوا نهر الأردن، هما شايفينه مية عالية، يعني لغاية ما حطوا رجلهم جوه النهر كانت المية عالية. فتصوروا الكاهن من دول شايلين التابوت وداخلين، لو ضعيف الإيمان هيقول لك أنا داخل انتحر، أنا داخل أغرق، شايلين التابوت والبحر عالي، المية عالي. لكن كل ما يمشوا يلاقي زي المية عمالة تنزل لتحت، فالمية مش بتعلى قصاده. لكن لما مشي جوه النهر المية عمالة تنحصر كده، فتبقى رجليهم مبلولة لكن ما بتعلاش، ده عاوز إيمان. بتفكرني بقصة لما بطرس كان في المركب بتغرق والمسيح قال له تعالى، ما كانش راضي ان البحر يهدأ، لغاية لما بطرس قال له كلام غير منطقي بس في حتة إيمان، قال له لو كنت أنت هو مرني أن آتي إليك، أما قال له تعال، فطلع رجله وابتدى يمشي على البحر. برضو ده كلام مش منطقي ومش ناس عقلة، لكن بطرس سمع كلام المسيح وطلع رجليه الاثنين وابتدى يتحرك، وبعدين في لحظة ضعف ابتدى يغرق، المسيح أنقذه. كمان لما وقفوا في نص النهر هم شايفين المية من بعيد، في أي لحظة زي لو اتفتحت كده أو اتفكت هتغرقه. يعني عادة لما واحد يعمل كده ياخدها جري ويطلع الناحية التانية يقول لك ألحق قبل ما المية ترجع في كلامها. إنما الجماعة دول الكهنة كانوا مطالبين يفضلوا طول ما اليهود بيعدوا راسخين، ده التعبير اللي استخدمه سفر يشوع. فضلوا شايلين التابوت واقفين في نص النهر زيادة عن 10 ساعات راسخين، يعني إن كان حد هيغرق إحنا أول ناس نغرق، هو المقصود بها كده. الكاهن في المرحلة دي ساعات بيبقى عامل زي قبطان السفينة أو الطيار، تعرفين يعني المفروض في العرف أن قبطان السفينة أو مسؤول أي طيران أو حاجة زي كده، لو حصل طوارئ شديدة هو ينقذ الناس بقدر الإمكان، ويبقى هو آخر واحد يطلع من المشكلة بحكم المسؤولية. فهنا المنظر ده غرس في اليهود فكرة أن الكهنة مسؤولين عنا أمام الله. الكهنة دول مش مجرد ناس يعني نكل لهم الاحترام أو أن هم يكونوا يعني أفضل مننا، الحياة ما فيش أفضلية، لا في مسؤولية. فالمسؤولية دي تحتم عليهم أن هم يبقوا آخر ناس يطلعوا. فوقف الكهنة حاملوا تابوت عهد الرب على اليابسة في وسط الأرض راسخين، وجميع إسرائيل عابرون على اليابسة حتى انتهى جميع الشعب من عبور الأردن. وكان لما انتهى جميع الشعب من عبور الأردن أن الرب كلم يشوع قائلا، انتخبوا من الشعب 12 رجلا، رجلا واحدا من كل سبط، وأمروهم قائلين، احملوا من هنا من وسط الأردن من موقف أرجل للكهنة راسخة 12 حجرا، وعبروها معكم وضعوها في المبيت الذي تبيتون فيه الليلة. هم هيطلعوا يعملوا معسكر، مبيت يعني مخيم، على الناحية التانية بقى في كنعان، خلاص أخيرا دخلنا كنعان. لكن هياخدوا راجل عن كل سبط يشيل حجر من مطرح المنطقة اللي واقفين فيها الكهنة، اللي هي أخطر منطقة، لأن هي دي مطرح رجلينهم كان فيه معجزة، عشان يطلعوا يجمعوها بره. فدعا يشوع 12 رجلا الذين عينهم من بني إسرائيل، رجلا واحدا من كل سبط، وقال لهم يشوع، عبروا أمام تابوت الرب إلهكم إلى وسط الأردن، وارفعوا كل رجل حجرا واحدا على كتفه حسب عدد أصباط بني إسرائيل، كي تكون هذه علامة في وسطكم إذا سأل غدا بنوكم قائلين ما لكم وهذه الحجار. أظن احنا قلنا الحكاية دي بس نقولها تاني بسرعة. هيعملوا زي كده مزار أو منظر على ضفة الأردن ناحية كنعان، 12 حجر كبير مش صغير عشان يبان كده، راكبين على بعض كده عشان تفضل للسنوات القادمة الأجيال اللي طالعة تقول إيه ده، فيقولوا لهم ده مطرح مكان الأردن ناشف، ومطرح رجلين الكهنة اللي وقفوا مسؤولين عن خلاصنا في وسط النهر لغاية ما عبرنا. فهيبقى المنظر ده ذكرى حية وذكرى متجددة للأجيال انه حصل عبور حقيقي، ما هيش حكاية لا يطلع جيل يقول لك دي كانت أسطورة. على فكرة أغلب قصص الكتاب دلوقتي بيقال عليها في العالم الغربي أساطير، حاجة تزعل يعني. وبعض المسيحيين للأسف بقوا يصدقوا الكلام ده، يقول لك الإنجيل ده حكايات كده، إيه أساطير ناخد المعنى. لا مش أساطير، دي قصص تاريخية، دي أحداث حقيقية. لأن اللي هيقول أساطير هيوصل إن المسيح أسطورة، وهتبقى الحكاية كلها إيه، حكايات بس نسرح بيها بالناس يعني. لا ده تاريخ. فعشان ربنا يحقق القصة ويسيب لها دليل عمل الفكرة، فتبقى لنفس الجيل وللأجيال اللي بعدها في دليل قاطع أنه دي قصة حقيقية. يقول عشان تكون هذه علامة في وسطكم، إذا سأل غدا بنوكم قائلين ما لكم وهذه الحجارة، تقولون لهم إن مياه الأردن قد انفلقت أمام تابوت عهد الرب. برضه هنا التركيز على التابوت نفسه. احنا قلنا عصا هارون أصبحت مكانها جوه التابوت، فالعصا اللي كانت مع موسى من 40 سنة دلوقتي جنب منها لوحة العهد، وجنب منها قصة المن، وكلهم جوه التابوت. فالتابوت يمثل المسيح نفسه، فالمسيح متشال على كهنته. طبعا ده المنظر بتاع العهد الجديد، لما ابونا بيشيل الصينية قصادكم شايل المسيح قصاد عينيكم، او لما ابونا بيشيل البشارة حطها فوق رأسه، ما هو كلمة الله شايل المسيح قصادكم. فهو نفس المنظر، ان الكاهن كأنه شايل المسيح بيقدمه هدية لشعبه. فالكهنة شايلين التابوت، وامام هذا التابوت يحدث كل شيء. لا البحر يقدر يقف، ولا النهر، ولا الشعوب الوثنية، ولا شيء. قد انفلقت أمام تابوت عهد الرب، عند عبوره الأردن انفلقت مياه الأردن، فتكون هذه الحجارة تذكارا لبني إسرائيل إلى الدهر. ففعل بني إسرائيل هكذا كما أمر يشوع، وحملوا 12 حجرا من وسط الأردن كما قال الرب ليشوع، حسب عدد أصباط بني إسرائيل، وعبروها معهم إلى المبيت ووضعوها هناك. ونصب يشوع 12 حجرا في وسط الأردن. يشوع بقى عمل حركة إضافية كمان، لأنه فرحان قوي، ده أول إنجاز ليه، أول معجزة على أيديه يشوع. هو ده حركة العبور دي كانت بعد موضوع موسى، وبعد بس تجسس بتاعت أريح، لكن ما فيش إنجازات لسه. فمن فرحته قال إيه، طب نعمل كمان 12 حجر في مطرح رجليهم في نفس المكان. يبقى خدنا 12 حجر طلعوا بره كبار، و12 حجر تانيين عملوا بيهم في مطرح رجليهم جوه الأردن نفسه. طب يا يشوع ده هيتغطى بعد شوي، أول ما اليهود يعدوا المية هتنزل، خلاص المنظر ده هيختفي. قال معلش حتى لو اختفى، يجي مواسم على نهر الأردن ساعات المية إيه تضعف قوي وتقل، فيبتدي المنظر برضو يبان جوه الأردن، فيبقى فيه إثبات خارجي وإثبات داخلي. إثبات على الشاطئ بره، ده مش هيتعرض للتأثيرات بسهولة، وإثبات داخلي هيختفي عن الأعين مؤقتا. حملوا نصب يشوع 12 حجرا من وسط الأردن تحت موقف أرجل الكهنة حاملي تابوت العهد، وهي هناك إلى هذا اليوم. والكهنة حامل التابوت وقفوا في وسط الأردن حتى انتهى كل شيء. وأمر الرب يشوع أن يكلم به الشعب حسب كل ما أمر به موسى يشوع، وأسرع الشعب فعبر. برضو واحد ممكن يفكر يقول إيه قيمة إن 12 حجر برة و12 حجر هم نفسهم جوه. أولا رقم 12 ده أكيد كلكم حاسين إنه له دلالة، كل الإنجيل بيتكلم عن 12رات، يعني الأصباط 12 والتلاميذ 12 وادي الحجارة 12، ولما موسى النبي عمل مذبح عملوا على 12، وإيليا النبي عملوا على 12 حجر، والكاهن يلبس صدرة فيها 12 لؤلؤة كده بتوع الأصباط، وتقروا سفر الرؤية تلاقوا الحكاية مليانة 12رات، حتى أبواب السماء 12، يعني كنوع من المجاز. 12 ببساطة ليها أكتر من معنى. أول معنى هو الإيمان بالثالوث في أركان الأرض كلها، يبقى ده غرض ربنا. ماذا يريد الله؟ الله يريد أن الجميع، أدي أربعة كده، أربعة إشارة، لأن ده تعبير مجازي كان يتقال كتير، يقول أركان الأرض الأربعة، شرق غرب جنوب شمال، يبقى الدنيا كلها تؤمن بالثالوث. لأن الإيمان بالحقيقة بالثالوث هو مدخل السماء. فأصبحت فكرة نمرة 12 دي فكرة خلاص الكل، الله يريد أن الجميع يخلصون. حتى لما يهوذا خان أحداث الأسبوع اللي فات، رجعوا التلاميذ قالوا لا يصح نبدله بواحد، ما نزودش على 12 لكن نرجع الرقم ل 12 تاني. طب واحد يقول طب لما يعقوب استشهد بعدها بكام سنة ما جابوش واحد مكانه تاني ليه؟ لأن الشهيد عايش، الشهيد شغال لسه بيشفع فيهم شغال، لكن يهوذا هلك، فيهوذا يستبدل، لكن يعقوب أخو يوحنا اللي استشهد أول واحد من ال 12 لا يستبدل، لأن ده قديس موجود على طول، فبقى نجم في السماء. فده رقم 12 عموما. كمان 12 لاحظوا أنه العهد الجديد عاوز يبقى الوجه الآخر أو الوجه الجديد للتعامل مع الله. 12 تمثل العهد القديم و12 تمثل العهد الجديد. فلقينا في الرؤية 24 أسيس، ال 24 أسيس بتوع الرؤية يعني في قديسين من العهد القديم. مش معنى الحياة اليهودية دي مفيش حد فلح، لا، في أبرار كتير، وفي بقى كتير قوي تبع العهد الجديد. فال 24 كاهن يرمزوا لكهنوت العهد القديم والكهنوت العهد الجديد عموما، الكهنة القديسين اللي عاشوا بأمانة إن كانوا عهد قديم ولا عهد جديد بس خدموا ربنا، زي الكهنة دول، الكهنة بتوع يشوع دول الحقيقة ناس كويسين، التزموا بكل اللي قاله يشوع، ووقفوا يا عيني الوقف 10 ساعات على رجليهم شايلين التابوت والشعب بيعدي حواليهم، ومحدش قال يلا نفس، محدش فكر في مصلحته. فعموما الاتناشرات دي بتتكرر. فكرة بقى ان يكون في نصب خارجي منظور ونصب داخلي جوه المية مش منظور، بعض الاباء فكروا انها كنيسة العهد، كنيسة اللي على الارض متشافة زي حالتنا كده، والكنيسة اللي سبقت وراحت السماء مختفية في المسيح غير منظورة، مرتبطين بنفس المعمودية، مرتبطين بنفس العبور. لأن كلمة كنيسة في مفهومها الأرثوذكسي لا تعني إحنا بس، تعني كل المؤمنين إيمان مستقيم بالمسيح وعايشين حياة مقدسة عبر كل العصور. فإحنا كناس لسه على الأرض بنجاهد، إحنا جزء من الكنيسة، إنما الكنيسة كجسد للمسيح أكبر مننا كتير. ما تقولش المسيحيين المؤمنين المستقيمين كم واحد على الأرض، أقولك في زيهم أكتر في السماء، من أول العهد القديم والأنبياء والأبرار والرسل والشهداء والمعترفين، كل دول جزء من الكنيسة. عشان كده احنا كلنا كنيسة واحدة، ليها فرع منظور وليها فرع غير منظور. كمان ربطوها بعض المفسرين بفكرة إن كنا ندفن معه نقوم معه، يعني في حجارة مدفونة دلوقتي تحت المية محدش شايفها، قصاد منها ومن نفس الموقع حجارة طلعت بر منتصبة واضحة صريحة، زي التعبير اللي قاله القديس بولس إن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه. بمعنى إما كنتش تدفن مع المسيح مش هتقوم معاه، ودي فكرة المعمودية، مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه بإيمان عمل الله. فإحنا كلنا بندفن الأول زي الحجارة اللي تحت دي، وبعدين نقوم تاني ونبقى حياتنا جديدة ومنظورة من الناس. وهي هناك إلى هذا اليوم، والكهنة حامل التابوت وقفوا في وسط الأردن حتى انتهى كل شيء، أمر الرب يشوع أن يكلم به الشعب حسب كل ما أمر به موسى يشوع. تاخدوا بالكم، مرة قال أمر الرب يشوع، ومرة تاني يقول أمر موسى يشوع. موسى وربنا محطوطين في إيه؟ هو يشوع تلميذ ربنا وتلميذ موسى. واحد يقول يعني ده كلام برضه، ويجي ايه موسى في ربنا؟ يعني ما هو موسى بتاع ربنا، يعني ايه احنا ما عندناش أزمة في ان ربنا يمجد ناسه ويكبرهم ويعتبرهم وكلاء عنه. موسى وكيل الله، فاللي يسمع لموسى يسمع لربنا. فربنا قال وموسى النبي قال نفس الكلام، ربنا كان قايل ده اللي هيحصل عبر وعن طريق موسى النبي، فاللي قال التوصية كان موسى ليشوع لكن نقلا عن الله. وهي دي فكرة التسليم والتقليد، انت بتسمع اب اعترافك ليه؟ عشان اب اعترافك بيسمع لربنا، فبيقول لك اللي ربنا عاوزه منك، بيقول لك الإنجيل قال كده والكنيسة قالت كده، فأنت بتخضع ليه، خضوع يشوع لموسى وبالتالي خضوع لله. وأسرع الشعب فعبر. كلمة أسرع الشعب دي كلمة مهمة. طب ما الدنيا رايقة المرات، يعني وقت موسى كنا نقول كانوا خايفين وفرعون داخل عليهم ودخل وراهم، هنا لا في فرعون ولا في جيش أعداء والدنيا هادية ولسه الشعوب نايمة قدامهم، مفيش حرب لسه، فخدوها على يومين على ثلاثة، محدش مستعجل، ليه تخلصوا العبور كله في يوم واحد؟ دول ألافات مؤلفة. إنما كانت التوصية وانتوا بتعدوا عدوا بسرعة برضو، بلاش دلع بلاش كسل، ممكن واحد يعجبه الحال ويجي في نص النهر كده ويقعد على الأرض يشرب قهوة ويقول ما أنا الحكاية جميلة مفيش مية هنا ودينا، لا الحكاية جد جد وعسكرية كده، يعني الكهنة واقفين في نص النهر والناس داخلة مارشات كده عشان تعدي. العبور بسرعة إشارة إلى الجدية في الحياة الروحية، إن اللي عاوز يطلع على السماء ما عندوش وقت يتدلع. وهنا فرصة أقول لكم حاجة عن الخمسين المقدسة، للأسف ناس كتير بعد أسبوع الألام تيجي أيام الخمسين إيه تريح خالص وتعتبر أنه إيه خلاص صلينا، يعني إيه خلاص صلينا، والصلاة دي يعني أنت تقدر تقول خلاص كلت، ما أنت هتفضل تأكل، هي الصلاة دي بتاعت موسم أو خلاص يعني توبنا، هي التوبة دي بتاعت موسم، التوبة دي على طول والصلاة على طول وربنا على طول، فما عندناش حاجة اسمها نريح، لا هي الكنيسة بتستبدل بس المذاق الروحي من الصيام والنسك والمطنيات إلى القراية والتسبيح والتأمل والخلوة، لكن كله ربنا في الآخر، كلها حياة روحية، كله جري، يعني الركض والسرعة والجري في الطريق الروحي ما يعرفش موسم، ملوش مواسم. في واحد بقى يبتدي يستحل بعض الأمور اللي ما كانش مستحلها في الصيام، لا الخمسين لا تستحل خطايا، يجوز تاكل بس برضو ما تاكلش فوق طاقتك لأنها خطية، كل ما تقعدش تقول هاكل فول بقى ولا طعمية مش وقته، لكن ايه كل بس ما تزودش، لأن ده يضرك حتى جسديا وروحيا ونفسيا، ولما تتفرج على التلفزيون مش اي حاجة، لا مش عشان اسمه خمسين مقدسة الحكاية تنام زيادة، حسبه من الحتة دي. اسرع الشعب فعبر، هنا مفيش معركة واضحة ولا حد بيجري وراهم، ومع هذا في جدية في اصراع. تعبير القديس بولس قال انا اركض انا بجري، قال كده انت بتجري ليه؟ طب هو حد بيجري وراك؟ لا قال انا بجري عشان العمر قصير وعاوز اجيب ناس لربنا، انا بجري لان السماء خايفه تروح مني فلازم اخدها جد، انا بجري لان ابليس الخصم سهران وما بينامش وعاوز يفترسني، فلو ما جريتش هيجيبني وهيغلبني. يبقى فكره الاصراع او الركض دي سمه عامه لكل مسيحي، اي واحد فاهم الحكايه صح هو جد بطبعه في حياته الروحيه، يعني ايه ما بينامش زياده، لأنه تعبير المسيح ما أقوله لكم أقول للجميع اسهر. أسرع الشعب فعبروا، وكان لما انتهى كل الشعب من العبور أنه عبر تابوت الرب والكهنة في حضرة الشعب. أخيرا بقى تصوروا كل الشعب عدى واقفين على الشاطئ مستنين إيه التابوت، يبقى التابوت أول واحد دخل وآخر واحد خرج والتابوت لازق في الكهنة. خلي بالكم المعنى ده مهم ليه؟ ما هو الكهنوت؟ الكهنوت هو دور الله لشعبه، يعني حضور الله عشان يتمم كل الخلاص للشعب، عشان كده ما فيش حاجة اسمها الكهنوت يقف، كهنوت عهد قديم أساسي وكهنوت عهد جديد أساسي، لكن ما هو كهنوت العهد الجديد؟ هو استمرار حضور المسيح في الكنيسة، المسيح فينا احنا كهنة يعمد، والمسيح فينا يعلم، والمسيح فينا يقدس ويناول، والمسيح فينا يرشد ويوبخ ويدي رجاء ويشجع ويعمل كل حاجة، فاحنا زي ككهنة يعني لازقين في المسيح، لازقين في التابوت، فاحنا بنعدي معاه، نعدي أول ناس قدام الشعب فالشعب يمشي ورانا، ونعدي آخر ناس يعني إيه الشعب قبلنا فيبقى الشعب ورانا والشعب قبلنا، ازاي تيجي دي؟ تيجي عشان المسؤولية. يبقى احنا بنمشي قدامهم زي ما قال الراعي يطلع فالخرفان تطلع وراه. لكن لو في مشكلة لا يطلع الخرفان الأول ويتصدر هو للمشكلة، فيبقى دايما هو الأول والآخر، إشارة لدور المسيح له المجد. عبر تابوت الرب والكهنة في حضرة الشعب، وعبر بنو رؤوبين وبنو جاد ونص سبط منس. أفكركم كان في سبطين ونص من وقت موسى في آخر أيامه قبل ما يعدوا الأردن، عجبتهم الأرض اللي هي على بيسموه عبر الأردن، على جنب النهر بس مش ناحية كنعان. فقالوا له احنا ينفع نورث هنا؟ احنا عجبنا هنا، أرض واسعة وحلوة وخصبة واحنا قابلين نقسم. قال ما أنا هقسم لكم الأرض دي، بس ما ينفعش تعدوا الباقيين يدخلوا على حروب وعلى صراعات وانتوا خلاص تناموا هنا. خلوا رجالتكم يعدوا معانا، وإن كان في حروب يحاربوا معانا، ولما أخواتكم يستقروا ترجعوا لستاتكم وعيالكم تورثوا الأرض بتاعتكم. كلهم اتفقوا على الاتفاق ده من وقت موسى، ويشوع أول حاجة عملها فعل الاتفاق، جابهم وقال لهم إيه، بفكركم بالاتفاق، أنتوا هتعبروا معانا مش لأن أنتوا هتورثوا الناحية التانية، هتعبروا معانا عشان إخواتكم يورثوا وترجعوا أنتوا تورثوا الأرض اللي اتفقنا عليها. فعشان كده بيقول تاني عبر بنو رؤوبين وبنو جاد ونصف سبط منسة متجهزين. متجهزين يعني ايه؟ الرجالة جاهزين للمعركة. طبعا ستات وعيال مش هيحاربوا، ومش كل حتى الرجالة ينفعوا للجندية او مش مجهزين. فهنا ده في عدد معين هم دول اللي داخلين عارفين ان احنا هنبتدي حروب، سلسلة من الحروب من اجل تطهير الارض عشان تتورث بعد كده للشعب. متجهزين امام بني اسرائيل كما كلمهم موسى. طبعا متجهز زي واحد لابس عسكري، ففي منطقة كده وفي شكل معين يقول لك ده جاهز، جاهز للمعركة. وده نفس المنظر قديس بولس قعد يستفيض في شرحه في افسس الستة لما بيقول احنا ملناش حرب مع بشر دلوقتي، لكن حربنا مع الشياطين شغالة. وعشان كده ايه، منطقوا احقائكم بالحق، لابسين درع البر، حازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، خدوا خوذة الخلاص وسيف الروح وترس البر وترس الإيمان ودرع البر. ووصف لنا كده عسكري روماني بس بلغة روحية، كل حاجة ليها اسم. مثلا الخوذة اسمها خوذة الخلاص، الترس اسمه ترس الإيمان، الدرع اسمه درع البر، السيف اسمه سيف الروح، الحذاء اسمه حذاء الإنجيل يعني حازي على كلام ربنا، المنطقة اسمها منطقة الحق يعني مربوط بالإيمان الحقيقة. فهنا ده اسمه متجهز. كلنا طبعا في العهد الجديد من المعنى الروحي كلنا جاهزين للمعركة. الحاجات دي مش بتاعت ستات وعيال، بتاعت كل الناس بقى. نحو 40,000 متجردين. مرة قال عليهم متجهزين ومرة قال متجردين. متجهزين يعني جاهزين، متجردين يعني مركزين، يعني متجرد من كل شيء ومن كل هم، وإيه ما وروش غير الشغلة دي، أنا داخل أحارب. طبعا ده ينطبق علينا، دي رسالة لينا أن احنا نبقى جاهزين ونبقى مركزين، جاهزين أن إبليس عدونا بيحاربنا فمصحصحين له، واخدين بالنا كويس أنه بيحاربنا وأنه عاوز يسرق عيالنا وأنه عاوز يضيع أبديتنا. ومتجردين يعني مش فاضيين غير للشغلة دي، على الأرض ما ورناش غير ندخل السماء. عبروا أمام الرب للحرب إلى عربات أريح. عربات دي اسم منطقة اسمها عربات أريح، اللي هي المنطقة اللي حوالين أريح. في ذلك اليوم عظم الرب يشوع في أعين جميع إسرائيل. حصل بقى نقلة نفسية عند الشعب. الشعب في الأول كان بعد موسى يعني من وراء يشوع كده يقولوا إيه، فين أيامك يا موسى؟ طبعا بعد ما يموت واحد عظيم قوي زي موسى كده، وكان بس يرفع ايديه الحرب تتقلب، فكانوا دايما يعني بيحسوا ان موسى ده ما يتعوضش. اليوم ده بقى قالوا اهو يعني يشوع هيسد مطرح موسى، لان شافوا البحر، النهر الاردن وقف، وشافوا عملية العبور مشيت منظمة جدا، ووصلوا فعلا لارض كنعان وطأوها باقدامهم حسب الوعد اللي جه في يشوع واحد أي منطقة هتحطوا بطن رجلكوا عليها هديها لكم، هتبقى بتاعتكم. فاقتنعوا تماما بقيادة يشوع. وهنا مهم يا أحبائي عموما، لأن احنا اتفقنا أن يشوع ده ممكن ندرس منه القيادة الروحية، مهم ثقة الشعب في قائده القيادة الروحية. يعني مهم ثقتك في أبوك الروحي، لأنك لو ما وثقتش فيه مش هتسمع كلامه ومش هتمشي وراه ومش هتبص له بروح التلمذة، لأنك مش واثق فيه. وعشان كده من الحروب المعروفة في الحروب الروحية أن الشيطان يشككك في أبوك، عشان لما تشك في أبوك الروحي هتشك في إرشاده وتشك في تعليمه، وبعدين تتهاون أنت كمان بقولة ما هو كمان متهاون، فيحاربك بدي يشككك. وممكن يكون أبوك الروحي قديس زي مثلا نوح. نوح الشيطان استغل وقعته مرة أنه ضيع أحفاده، ضيع كنعان، لكن الباقيين كانوا واعيين، سام ويافس ما تشككوش في نوح أبدا بالرغم أنه غلط، فضل في نظرهم أبونا الكبير اللي عدانا الطوفان، واللي لولا إيمانه وصلاته احنا كنا هلكنا، ومعدين حتى لو ضعف مرة برضو ربنا هيسامحه، ده رجل الله وفضل له كرامة كده، فقدروا يحتفظوا بروح التلمذة. وبالتالي سمعنا أن سام ويافس خدوا بركة كبيرة، أما كنعان فخد لعنة. هابوه كما هابوا موسى. يبقى ربنا بيقصد أنه يكرم أولاده ويجعل لهم مهابة خاصة، زي ما كانوا عاملين حساب لموسى. ده موسى ده غلبان، يعني اللي يبص لموسى من الناحية الجسمانية والعمر 120 سنة وراجل راعي أغنام في الأصل، لكن لا، على آخر أيامه كان له هيبة لدرجة كادوا يعبدوه. فلما مات ربنا أخفى جسده في الجبل عشان من كتر الهيبة اللي عند اللي الشعب بيتقدمها لموسى. هنا يشوع ابتدى بسرعة شديدة يصل إلى نفس درجة هذه الهيبة من قبل شعبه. هابوه كما هابوا موسى كل أيام حياته. وكلم الرب يشوع قائلا. تلاحظوا برضو اللي درس معانا سفر الخروج، قلنا أن من أكثر الكلمات اللي ملحة في سفر الخروج قال الرب لموسى، أو كلم الرب موسى، حتى سميناه في الآخر إيه؟ كليم الله. يعني كأنه طول النهار كده بيحكي مع ربنا، الموبايل مفتوح طول الوقت، ما تفتحوش الموبايل دلوقت، إنما هو موبايله مفتوح مع ربنا كل صغيرة وكبيرة، ها يا رب، وربنا يقول. دي عظمة رجال الله إن هم ينقادوا بصوت الله بشكل واضح، سمعين ربنا كويس وكل اللي بيقوله بيعمله. وعلى فكرة كل ما تسمع لربنا تسمع كلامه، كل ما يسمعك صوته أكتر. يعني في واحد ممكن يقول طب أنا مش بسمع صوته، على فكرة العيب مش في ربنا، ربنا إن كان عليه عاوز يسمعك صوته، بس هو كلمك قبل كده وقال لك حاجات ما رضيتش تعملها، فابتدى صوته يضعف بالنسبة لك. لو أنت بقى كل رسالة بتعملها فعلا هتلاقي كل شوية صوته بيعلى وبيبقى واضح، وبتبقى خلاص الصورة واضحة جدا، لأن كل كلمة بيقولها لك تقول له حاضر وتشتغل. فكلنا ممكن نوصل إلى صداقة الله أو سماع صوت الله أو تبعية الله لما الواحد يتقن الطاعة والخضوع لكلمة ربنا. وفي الأول بتبقى بطيئة الحكاية، مش عارفة ما صوته، ده صوتي ولا صوته، ده دماغي ولا دماغ ربنا، دي ده كلام الناس ولا كلام ربنا. شوية شوية تبان، ولما تتقن الطاعة تتقن الاستماع. فهنا يقول كلم الرب يشوع قائلا، أؤمر الكهنة، مر الكهنة يعني ادي أمر للكهنة حاملي تابوت الشهادة أن يصعدوا من الأردن. هو بيرجع بينا خطوة بس عشان يقول لنا حتى خروج الكهنة من نهر الأردن كان بأمر إله. يعني الكهنة واقفين وفوقهم التابوت معلقينه شايلينه، والشعب كله عدى وهم مطرحهم في نص النهر، لغاية ما ربنا ادى الأمر ليشوع ويشوع ادى الأمر للكهنة، يلا اطلعوا. ما هيطلعوا دي معناها ايه؟ المية ترجع. هو مجرد كأن المية فاهمة، أول ما هتشوف رجل الكهنة طلعت من مطرح الأردن المية كلها ترجع. فقال له أؤمر الكهنة حاملي تابوت الشهادة أن يصعدوا من الأردن. فأمر يشوع الكهنة قائلا اصعدوا من الأردن. فكان لما صعد الكهنة حامل تابوت عهد الرب من وسط الأردن واكتزبت، صدقة التعبير، واكتزبت بطون أقدام الكهنة إلى اليابسة، يعني مجرد رجلين الكهنة طلعت برة حافة النهر كده، أن مياه الأردن رجعت إلى مكانها وجرت كما من قبل إلى كل شطوطه. يعني المية عليت على طول وجريت وكأنها فهمت ومالت كل المواقع اللي النهر ماشي فيها في كل حتة. فطبعا المنظر أكيد كل الناس كانت بتسقف وتهيص ومتهللة وفرحانة، معجزة صريحة قدام عيون مئات الآلاف. خلي بالكم المعجزة خاصة بيهم هم اللي عدوا، وقدام عينيهم كمان منظر المية وهي بتقفل، مية وهي بتنسحب والمية وهي بترجع، كل دي مناظر المفروض ما تتنسيش أبدا. كل الشعب ده هيرجع للوثنية تاني، زي وقت موسى فاكرين لما قلنا بعد ما عبروا مسافة ما موسى قاعد في الجبل شوية عملوا العجل الذهبي ومعاهم هارون كمان لخبطوه. فللأسف الواحد بيبص للحكايات دي ويخاف على روحه، قد كده الواحد فينا ممكن يعلى إيمانه في لحظة وفي لحظة تاني يطير خالص الإيمان كده. إزاي يعني يبقى الواحد فرحان بربنا وشايف نعمة وشايف معجزة وبيقول أشكرك يا رب من قلبه، وما يفوتش كم ساعة ينسى ربنا خالص ويلخبط آخر لخبطة؟ للأسف الإنسان كده، الإنسان بيضعف والشيطان بيضحك عليه، وكتير ناس بعد إنجازات روحية أو مواسم روحية غنية تقع وقعات وحش. كان لما صعد الكهنة حامل تابوت عهد الرب من وسط الأردن واكتزبت بطون أقدام الكهنة إلى اليابسة، أن مياه الأردن رجعت إلى مكانها وجرت كما من قبل إلى كل شطوط. وصعد الشعب من الأردن في اليوم العاشر من الشهر الأول. اللي يرجع لكلمة العاشر من شهر واحد دي يلاقي دي من وقت فصح موسى، ده الفصح كان يوم 10/1، أو يعني بداية الفصح كان 10/1 شهر واحد يعني حسب التقويم بتاعه. فكأن ربنا بيربط حدثين كبار، حدث المعمودية بحدث دخول السماء. احنا كلنا يمكن ما نذكرش امتى تعمدنا ولا حصل ايه، كنا اطفال، بس هذا اليوم التاريخي في حياتك قد يكون اخطر يوم الى الابد. ليه؟ لانه هو ده اللي حط اسمك في السماء. انت كل عمرك بعد كده كنت بتثبت في النعمة اللي خدتها في المعمودية، وكل ما تقع من النعمة بالخطية ترجع لها بالتوبة، لكن اليوم ده هو اللي سجل اسمك في السماء، هو اللي ختم عليك انك ابن لله، وهو اللي حط فيك الروح القدس، وانت اليوم ده نسيه. في عائلات مسيحية حلوة تعمل ايه دلوقتي؟ لما تعمد عيالها يعملوا كل سنة حفلة معمودية، مش حفلة عيد ميلاد، يقول لك خدنا ايه من الميلاد، من التراب وإلى التراب، خلينا في المفيد. يعملوا احتفال عيد ميلاد أولادهم، لا عيد معمودية عيالهم، عشان يبقى فكرهم روحي، يبقى الطفل طالع بيكبر وعنده يومين، يوم متسجل في شهادة الميلاد ويوم متسجل في شهادة الكنيسة، شهادة المعمودية. بتاع شهادة المعمودية بالنسبة لهم أهم، لأنه شهادة الميلاد بتقول أبوه فلان أيا كان فلان بني آدم، إنما شهادة المعمودية بتقول أبوه ربنا، فطبعا ده احتفال أهم. فربنا حب يجدد ذكرى هذا اليوم التاريخي 10 من الشهر الأول. فاليوم ده كان وقع بحسابات الله في نفس يوم الفصح بتاع زمان. صعد الشعب من الأردن في اليوم العاشر من الشهر الأول وحلوا في الجلجال. ما كانش اسمها الجلجال، هتتسمى الجلجال دلوقتي، المنطقة دي اللي هي عبر جنب أريحة، في تخم أريحة الشرقي. والإثنى عشر الحجر التي أخذوها من الأردن نصبها يشوع في الجلجال، وكلم بني إسرائيل قائلا إذا سأل بنوكم غدا. ربنا مهتم قوي بحتة ما نسميه دلوقتي التسليم أو التقليد، مش باصص على الجيل ده بس، كل شوية يقول لهم لما عيالكم هيسألوكم، لما حفيدك هيرجع يقول لك احكي لي يا جدو ايه اللي حصل زمان. مهتم ربنا قوي بدي، لان دايما ربنا باصص لفكره التسليم، لأن التسليم هو أساس العلاقة بالله. قديس بولس يقول تسلمت من الرب ما سلمتكم، أنا استلمت وسلمت. وعشان كده التربية أساس الحياة الروحية، الأب الروحاني يربي عياله يطلعوا ناس روحيين مهما كانت الظروف صعبة حواليهم. لو البيت حلو البيت يقف قدام الدنيا كلها، لأن سلم صح من الطفولة وغرس مظبوط. فيقول هنا إذا سأل بنوكم غدا آبائهم قائلين ما هذه الحجارة، بنعيد نفس القصه، تعلمون بنيكم قائلين على اليابسة عبر إسرائيل هذا الأردن، لأن الرب إلهكم قد يبس مياه الأردن من أمامكم حتى عبرتم كما فعل الرب إلهكم ببحر سوف. من بعد موسى هنسمع كلمة كما كتير. ليه؟ من أول إصحاح سمعنا كما كنت مع موسى أكون معك. دلوقتي كما وقف البحر صورا مع موسى وقف اليوم مع يشوع، كما انتصر موسى على عماليق ينتصر يشوع على الجرجاشيين والحثيين يبقى فكرة كما دي مهمة جدا. ليه؟ كما كان وهكذا يكون. النهاردة لما بلادنا عدت على أزمة جديدة وصلينا جامد وربنا استجاب نقول إيه؟ أيوة كما وقت المقطم وكما وقت الرومان زمان، وكما نقعد نقرأ التاريخ كده ونقول ما هو ربنا هو هو، يسيب شعبه يتزنق ويصرخ ويصوت ويصلي من قلبه قوي ونتعلم شوية تواضع كنا محتاجينه، وبعدين يمد إيده ويعمل خلاص عجيب هو هو. فتبتدي كلمة كما بقى إيه؟ تكرر كل الأحداث عشان ندوق اللي دقوه زمان. مثلا الشهداء اللي شفناهم قريب نقول كما كان، كنا نقرأ عنهم إزاي بيدبحوهم وكنا نسمع قد إيه جدعان ورجالة، وكنا نحكيها في مدارس الأحد للعيال وكأنها قصص قديمة، والأطفال تفتكر إن ده حاجة يعني من 1000 سنة 1500، لا دي من شهر. فأصبحت الحكاية إيه؟ فيها كلمة كما. كما دي جميلة لأن ربنا ما بيتغيرش والتاريخ بيجدد نفسه. يقول حتى عبرتم كما فعل الرب إلهكم ببحر سوف. أنتوا عدتوا الأردن، هم عدوا بحر الأحمر الذي يبسه من أمامنا حتى عبرنا. الوحيد اللي حضر الخبرتين يشوع وكالب. يشوع من الجيل القديم اللي عدى البحر الأحمر، ودي من الجيل الجديد اللي بيعدي الأردن ومعاه واحد اسمه كالب بن يفن. الباقيين كلهم ما حضروش الحادثة الأولانية لكن سامعين بيها كويس، دلوقتي شايفينها بعينيهم. زي ما احنا ما حضرناش معجزات في التاريخ كتير، سمعنا وقرينا عنها لكن سمعنا شفنا بعينينا معجزات في زمننا. يبقى كل جيل ربنا بيتعامل معه. لكي تعلم جميع شعوب الأرض يد الرب أنها قوية لكي تخافوا الرب إلهكم كل الأيام. هنا دي رسالة مهمة. هل ربنا لما بيعمل معجزات بس عشان نفرح ونهيص ونقول خلصنا من مشكلة كبيرة ما كانش ليها حل؟ لا، في رسالة تانية مهمة. يد ربنا القوية لما تتدخل بشكل واضح وفوق الطبيعة وفوق العقل، المفروض تسيب في قلبنا خوف مقدس. ده طلع ربنا ده لا يستهان بيه بقى. ما ينفعش بعد كل القوة دي ان يقول كلام واحنا كده ايه نطنش يعني. ازاي بقى؟ مفروض كل ما تشوف ايد ربنا القوية كل ما يفرق معاك كل كلمة من فم الله. كل ما تعمل حساب جدا لوقفتك في الكنيسة تبقى واقف في خوف. ما تقرأ الانجيل تقرأ بخوف. لما تتعامل مع الناس تبقى خوف ربنا بيحكم تعاملاتك. ليه؟ لا ده ربنا ده مش قليل، ده ربنا ايده قوية، ده عمل معايا معجزات، ده انا شفت ازاي بيحرك الشعوب والتاريخ والسياسة كأنها يعني كورة في ايده. لا خلاص لازم بقى ايه، اذا كان بيقول لنا نعمل حاجة لازم نعملها. فهنا النتيجة النهائية المفيدة لانك تتعرف على معجزات الله كي تخاف، كي تخاف الرب الهكم كل الايام. خوف ربنا يدخلك السماء. كل اللي هلكوا فقدوا خوف الله، ربنا يحمينا. كل الهالكين ليس خوف الله قدام عيونه، وكل المخلصين اللي دخلوا الفردوس وهيدخلوا الفردوس والملكوت بعد كده الأجيال التانية لازم فيهم خوف ربنا، اللي ما يخافش ربنا ما يوصلش. عشان كده الكتاب قال رأس الحكمة مخافة الله. رأس الحكمة يعني أهم ما في الحكمة، بداية الحكمة، عشان يتقال عليك حكيم بأي درجة لازم يكون فيك خوف الله. لو أنت لا تخاف الله اعرف أنك أنت ستستهين بالله وهتمشي بدماغك وهتتدلع يمكن تقدر الناس أكتر ما تقدر ربنا، وهتلاقي عدو الخير يضحك عليك ويضيعك. لو رجعنا لكل الأخطاء تقدروا تفسروها من زاوية خوف الله، يعني بداية من حواء وآدم، ربنا حنين على حواء وآدم جد وآخر دلع في الجنة. إنما يا حواء لو كان عندك شوية خوف ما كنتيش سمعت للحياة زيادة، ما كنتيش مديت إيدك وخدت الثمر، كنت خفتي. يا آدم لو عندك شوية خوف كنت انتهرت مراتك وقلت لها إيه اللي بتعملي ده. يا داود لو كان عندك شوية خوف كنت قلت مش ممكن أخد مرات الرجل بتاعي وأخون العشرة وأكسر وصية لا تزني. وهكذا كل الذين أخطأوا أخطأوا بداية من زاوية فقدوا الخوف. لكن اللي يخاف ربنا ما يعرفش يغلط. في واحد يخاف ربنا يقدر يكذب؟ ما يكذب إزاي؟ ما هو ربنا سامح. دي قصة حنانيا وسفيرة ترعبه مش تخوفه، دول كذبوا ماتوا وهلكوا. طب دي مش حاجة تخوف؟ يبقى ما ينفعش تكذب. كل ما تسلك سلوك مادي زيادة ولا مخك يروح للفلوس تخاف تقول لا، ربنا قال إن اللي يحب الفلوس مش هيوصل، لا مش عاوزها، خليها تحت رجلي، خليني أوزعها لحسن تضيعني تدخلني جهنم. إيه اللي بيحرك ده؟ الخوف. فاللي عنده خوف مقدس يفضل ماشي في خط مستقيم، أول ما الخوف يقع تلاقي الحكاية عوجت ومالت وضاعت، وكل المليارات من البشر اللي هلكوا هلكوا بسبب عدم الخوف. حتى أخطيت اللي بيلحدوا أو بينكروا وجود ربنا، ما هي المحصلة النهائية إيه؟ مفيش خوف ربنا قصده، فبيستبيحوا كل شيء ويطلعوا بقى إيه بحاجات خاصة بيهم، يعلموا تعاليم غير اللي ربنا قال، يقننوا السرقة ويقننوا الظلم ويقننوا الزنا ويقننوا المثلية ويطلعوا بكل الحاجات الغلط، ويقول لك احنا شايفين كده صح. انت شايف ايه؟ مش ربنا اللي خالق؟ ما بتخافش ربنا؟ اللص اليمين، عشان لسه احنا كنا في ذكرى اليومين اللي فاتوا، قال كلمة جميلة جدا تورينا ليه الراجل ده خالص. قال لزميله المصلوب، في الاول كانوا بيتريقوا على المسيح، وفي لحظة كده مقدسة الخوف اتحرك في قلبه فسكت بطل يتريق على المسيح. وبعدين قال لزميله، هما متعلقين على الخشم، أولا تخاف الله؟ يعني يا أخي ما عندكش ريحة خوف ربنا؟ طب إحنا نستاهل اللي إحنا فيه، إحنا حرامية ومجرمين ونستاهل الموت، ده طبيعي إن إحنا نموت موتة زي كده، لكن أنت عارف وأنا عارف إن هو ده بريء، وإن كل اللي واقفين تحت الصليب دول الجبابرة بتوع رؤساء الكهنة والرومان هم دول اللي أشرار. هذا ما فعل. لما الخوف اتحرك فيه شخط في زميله، قال له اسكت يا أخي، ما تغلطش في حد بريء، ما تغلطش، لأنه بدل بيتقال عليه ملك هيطلع ملك. وساعتها قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. يبقى اللي حرك التوبة، اللي حرك اللحظة، أجمل لحظة في عمره دي، كان خوف مقدس، لأنه حس أنه لا أنا في حضور الله، وطلب الملكوت وهو ما سمعش عنه. ساعات الواحد يقول كنت سمعت أنت أمثال الملكوت في متى 13؟ لا ما سمعتش. شفت معجزات زي التلاميذ؟ لا ما شفتش. طب حضرت التجلي؟ ما حضرتش التجلي. شفت قبر العذر والعذر خارج منه؟ لا ما شفتش. شفت إيه عشان تشهد للمسيح في لحظة ضعف؟ يعني في لحظة قوة نقول أيوة الإيمان يطلع طبيعي، لكن في لحظة ضعف ظاهري كده، ده هنا الخوف، الخوف المقدس. أنا كل ده عشان الآية بتاعت إيه؟ يد الرب أنها قوية لكي تخافوا الرب إلهكم كل الأيام. ربنا عادة ما بيحبش يعمل معجزات على فكرة، لأنه ربنا بيختار أن الصليب سكتنا للسماء فيسيبنا للألم. قال في العالم سيكون لكم ضيق، ما قالش في العالم سيكون لكم معجزات. فالقاعدة الأساسية آلام وضيقات، دي القاعدة. الباب ضيق، الطريق كده كرب. الاستثناء معجزات، بس الاستثناء ده ليه ضروري؟ عشان لما ربنا يمد ايده يعمل معجزة نخافه اكتر، لكن لو المعجزات مش هتوصل لخوف مقدس يبقى بلاش منها، يبقى خلينا على الصليب بس. فربنا بحكمته العالية عارف يعمل امتى المعجزة، لكن ما يكررهاش كتير، لانها لما تتكرر كتير ما توصلش الخوف مقدس. يعني الشعب بتاع 40 سنة، شعب موسى، كان قدامهم عمود السحاب، ما دي معجزة، العمود بيتحرك كده كأنه شخص حي بيتحرك، لكن لأنه موجود معاهم على طول استهانوا، ما بقتش بتجيب خوف. المن اللي نازل من السماء، ما دي معجزة، بس ما بقتش جايبة خوف، خلاص ما عادي. الصخرة اللي بتطلع مية، ما ده كل يوم، فبقت عادي. لما بقت عادي مش جايبة النتيجة بتاعت الخوف المقدس. إن كان على ربنا ما أسهل عليه أنه يعيشنا في معجزات دائمة، مفيش أغلى مننا عند ربنا. ممكن كل حاجة يخليك عايش في معجزة، بس المعجزات بتحصل أكتر اللي بيخافوا ربنا أكتر، دول اللي حياتهم مليانة معجزات أكتر. لما يروح منك الخوف اعرف أنه إيه، مش الحل معجزة دايما. قل له يا رب أنا عاوز أخافك، مش عاوز معجزة. سمر خوفك في لحمي، خوفك هيدخلني السماء، معرفش المعجزة ممكن تدخل ولا لأ، لأنه في ناس حصل معهم معجزات وهلكوا، لكن مفيش واحد هيخاف ربنا خوف مستقيم وهيهلك. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. ناخد آية واحدة. مياه الأردن قد انفلقت أمام تابوت عهد الرب. لو تعرفوا تقولوه، هي عدد، استنوا بس نقول لكم، هي عدد 7. مياه الأردن قد انفلقت أمام تابوت عهد الرب. كمان مرة، مياه الأردن قد انفلقت أمام تابوت عهد. تفضلوا نصلي.